بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 31 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الدين يسر، الحديث 39. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 20 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الدين يسر. باب بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. الدين يسر مبتدأ وخبر، ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها أن الأبواب السابقة متضمنة للترغيب في قيام ليلة القدر وفي الجهاد وفي الصيام، فجاءت هذه الترجمة موضحة لمعنى الاجتهاد في العبادة، فلا يجهد نفسه بما لا يطيق ولا يوغل حتى يكل ويعجز فينقطع، بل القصد تبلغ. الدين يطلق على الإسلام ويطلق على الشرائع ويطلق على مطلق الطاعات. فقوله الدين يسر، أي شرائع الإسلام وعباداته مبنية على اليسر، فمن عدم الماء اعتاض عنه بالتيمم، ومن سافر قصر الصلاة، ومن أصاب ثوبه نجاسة غسل الثوب، ومن أذنب استغفر. فلم يحمل الله جل وعلا إصرا على هذه الأمة، ولا حملهم ما لا طاقة لهم به، بخلاف الأمم السابقة، فقد كانت توبة أحدهم أن يقتل بعضهم بعضا، وإذا أصيب الثوب بنجاسة قرض بالمقراض. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قوله وقوله يجوز الرفع والخفض، يجوز الرفع والخفض. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا الحديث علقه البخاري رحمه تعالى مجزوما بصحته. ومعلقات البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وما جزم البخاري بصحته فهو صحيح عنده، ولا يلزم أن يكون صحيحا عند الآخرين. وهذا المعلق وصله الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ وداود بن الحصين عن عكرمة منكر الحديث، قاله الإمام علي بن المديني وقال أبو داود رحمه الله تعالى: أحاديث داود عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقد جاء نحو هذا الخبر في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرسلت بحنيفية سمحة. قوله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، قيل المقصود بالدين هو الشريعة، أحب الشرائع إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة، وقيل المقصود مجمل الطاعات أي أحب الطاعات إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحنيفية هي ملة إبراهيم، فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قال تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن الباطل المقبل على الحق. ويؤخذ من هذا الأثر أن يطلق على الشرائع أديان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة، أي الشرائع، لأن دين الأنبياء واحد والاختلاف في الشرائع دون أصل الدين. لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا، أما الدين فواحد، قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام هو سماكم مسلمين قبل وفي هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 39. حدثنا عبد السلام بن مطهر، عبد السلام بن مطهر ابن حسام ابن مصك الأزدي البصري، قال أبو حاتم صدوق، وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد تقدم التنبيه مرارا على التفريق بين ما ذكره ابن حبان في ثقاته وعلى ما وثقه، فقد يذكر ابن حبان رحمه تعالى الراوي في ثقاته فيهم ويضعفه في كتاب آخر، وقد لا يضعفه ولكن يتفق المحدثون على تضعيفه، ولهذا لا يعتمد العلماء كثيرا على ثقات ابن حبان ولكن يعتمدون على توثيقه. إذا نص على الراوي كأن يقول فلان ثقة فحسبك به. وفصل بعض أهل العلم بين توثيقه وجرحه، وهذا جيد، لكن المهم أن نفرق بين ما ذكره في ثقاته وبين ما نص على توثيقه. مات عبد السلام في رجب 24200، روى له البخاري وأبو داود. قال عبد السلام: حدثنا عمر بن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، أثنى عليه الإمام أحمد وقال: كان يدلس. وقال عفان بن مسلم: كان رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس، وأما غير ذلك فلا، ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا. وقال ابن سعد: كان ثقة يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة والأعمش. وقال البخاري رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه الترمذي في كتاب العلل: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. وقول ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا في نظر، بل هو مقل وقد احتمل الأئمة تدليسه، وقد تقدم الحديث عن رواية المدلسين، وأن التدليس له عدة صور وقد اختلطت على كثير من المتأخرين، فأصبحوا يتحدثون عن المدلس من باب واحد، فمن رومي بالتدليس وعن فلا يقبل حديثه، وهذا غلط. وقد تقدم أنه لا يصح تضعيف حديث من وصف بالتدليس بمجرد العنعنة، كما أنه لا يصح الحكم على حديث المدلس بالاتصال بمجرد تصريحه بالسماع في بعض طرق الحديث، فقد يكون هذا الطريق خطأ، وقد لا يكون سمع ممن روى عنه وإن صرح بالسماع. وعمر بن علي ذكر ابن حبان في ثقاته ولم يذكر عنه تدليسا مع تشدده في هذا الباب. وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية مرارا، وأن حديث المدلس لا يعل بمجرد العنعنة، ولا سيما الأكابر منهم كالحسن إن صح عنه بأنه يدلس، وقتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير إن صح تدليسه، وهشيم، ومنهم أيضا عمر بن علي. وتقدم التفريق بين كلام الأئمة فلان مدلس وبين قولهم دلسه، فإذا قيل عن فلان بأنه دلس في هذا الحديث فيعني أنه ما سمع، وإذا قيل عنه بأنه مدلس في الجملة لا يعني أنه دعان عن لم يسمع. والأصل في حديث المدلس المقل الاتصال حتى يثبت الانقطاع. وقد مات عمر بن علي 90، وهذا قول البخاري وقد روى له الجماعة. قال عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري، معن بن محمد ابن معن ابن نضلة ابن عمرو الغفاري، روى عنه ابن جريج وعمر بن علي وابنه محمد ابن معن الغفاري، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال عنه ابن حجر في الفتح ثقة قليل الحديث، وهذا أجود من قوله في التقريب مقبول، أي حيث المتابعة، وإلا فلينوا الحديث. وحيث تفرد معن بن محمد بهذا الخبر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأورد هذا الخبر البخاري في صحيحه، فهذا يعني توثيقه لمعن، لأنه لم يتابع على هذا الحديث بحروفه، وإن كان قد توبع على آخره، حيث جاء هذا الخبر في البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وخلاصة الحديث عن معن بن محمد بأنه ثقة مقل، ثقة مقل، وتصحيح البخاري له يرفع من شأنه، حيث أورد له هذا الخبر ولا متابع له في ألفاظ هذا الحديث، فهذا يعني أن معن بن محمد ثقة وإن كان مقلا. قال معن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ليس به بأس، وثقه ابن المديني وابو زرعة والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة رحمه الله كان قد تغير وكبر واختلط قبل موته. وقال الواقدي رحمه الله تعالى اختلط قبل موته ب4، وأثبت الناس فيه الليث بن سعد، فإنه يميز ما روى عن أبي هريرة مما روى عن أبيه عن أبي هريرة. وقد أجاد ابن عدي رحمه الله في الكامل حين قال: قد قبله الناس وروى عنه الأئمة والثقات، وروى عنه الأئمة والثقات من الناس، وما تكلم فيه أحد إلا بخير. والتغير المذكور عنه يسير لا يضر حديثه، وقيل لم يأخذ عنه أحد بعد الاختلاط. وقول شعبة: حدثنا سعيد المقبري بعدما كبر، لعله في بداية التغير. قال خليفة بن خياط رحمه الله: مات المقبري سنة 26 و100، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. سعيد عن أبي هريرة، سعيد سمع من أبي هريرة، وتارة يروي عن أبي عن أبي هريرة، وتارة يروي عن أبي هريرة بدون واسطة. وأبو هريرة صحابي جليل، تقدم أنه أسلم عام خيبر، وأن أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ الأمة، روى 5000 حديث و374 تقريبا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والبخاري رحمه تعالى انتزع ترجمة باب الدين يسر من لفظ الحديث إن الدين يسر. تقدم أن الدين يطلق على شرائع الإسلام وعباداته، فشرائع الإسلام وعباداته مبنية على التيسير، فلا تأخذ بالعزيمة في مقابل الرخصة. حين تتضرر باستعمال الماء فاعدل عنه إلى التيمم، ولا تأخذ بالعزيمة فتضر بنفسك، فهذا تنطع وغلو. وإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه أحمد الصحابي بن حبان من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس صحابي بن حبان وغيره. قوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين نصب على المفعولية، وأحد فاعل، أي أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وتقريب ذلك أنه لا يتعمق أحد من العباد ذكرا أو أنثى في الشعائر التعبدية القولية والفعلية، ويترك اليسر والرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي عصرنا هذا قلبت الموازين، فيلمز المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتشدد، ويريدون هذا الحديث على من أخذ واستمسك بالكتاب والسنة. وقد يوصف أيضا بأنه خارجي، كما أشار إلى هذه القضية ابن القيم رحمه تعالى في النونية، فقال: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. إذا ينبغي أن نفرق بين ما أمر الله به وشرعه، وبين ما نهى عنه وزجر عن مواقعته، ويجب علينا أن نفرق بين التشديد المذموم وبين التشديد الذي لا حقيقة له، إنما هو يسمى تمسكا واعتصاما، والضابط في ذلك الكتاب والسنة، فهما المعيار للعبادات ولأعمال العباد. وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من أعفى لحيته، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من قصر إزاره، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من لم يعكف على الدشوش وآلات الملاهي، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من هجر اليهود والنصارى وأهل البدع والضلال والمنحرفين، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من حرم التصوير، وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من دعا إلى السنة وإلى تطبيقها ظاهرا وباطنا، بل في بعض البلاد يوصف بالتشدد من دعا إلى تطبيق الشريعة وإلى التحاكم إليها. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، أفمن زين له سوء عملي فراه حسنا. قوله فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا أي إلزموا السداد من غير إفراط ولا تفريط، ويطلق السداد على الصواب وعلى الاقتصاد في العمل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي صوابا، قل خيرا أو اصمت. فإن المتحدث بالباطل شيطان الناطق، إن المتحدث بالباطل شيطان الناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرف. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة قال رسول الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله وقاربوا، قوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما هو قريب منه، فلا تدعوا العمل مطلقا، فمن سار على الدرب وصل. قوله وأبشروا هذه بشرى لمن سدد وقارب، بشرى له بالثواب والفلاح والعز في الدنيا والآخرة، فقد وعد الله جل وعلا المتقين بجنات عرضها السماوات والأرض، من صفات هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجئة. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. قوله واستعينوا بالغدوة بفتح الغين، وأجاز جماعة ضمها. والغدوة أول النهار إلى الزوال، وقيل ما بين صلاة الغداء إلى طلوع الشمس. قوله والروحة، الروحة السير بعد الزوال إلى الليل. وقوله وشيء من الدلجة، الدلجة آخر الليل، ويقال الليل كله. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وفي إسناده ضعف، وقد أعله أبو حاتم والدارقطني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، فإن هذا زمن نشاط العبد. فهذا كالتنبيه على أن العبد يصل الله جل وعلا في هذه الأوقات أكثر مما يصل إليه في غيرها، فعليه بالاجتهاد في هذه الأوقات، فهي زمن نشاطه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت الذي يكون في العبد فيه نشيطا، يستطيع فيه أن يعمل وأن يجتهد وأن يسير إلى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه أول النهار حتى تطلع الشمس. جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أو الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، إذا طلعت قام. والروايات المشهورة أن من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، هذه روايات غير صحيحة. جاء الخبر عند الترمذي حديث أبي ظلال عن أنس صلى الغداة في جماعة ثم جلس يصلي يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة 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 تامة، وهذا معلول. أبو ظلال ضعيف الحديث، وفي متن الأثارة، وجعل الطبراني من طريق يحيى بن حاتم الدماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وفي ضعف أيضا. ولا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الأئمة الأربعة كان يصلي ركعتين من أجل الجلوس حتى تطلع الشمس، وكذلك لا يعرفون صلاة اسمها صلاة الإشراق. صلاة الإشراق لا تجوز، صلاة تجوز إلا بعد ارتفاع الشمس. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في سند الصحيح من طريق مجاد عن عائشة أنك تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس، إذا طلعت نامت. فهل يعقل أن الراوي يذكر نوم عائشة، يذكر جلوسها حتى تطلع الشمس ثم يذكر بعد ذلك نومها ولا يذكر صلاتها؟ هذا لا يمكن أبدا. كذلك الأوزاعي رحمه الله قد ركتوا على الخير والصلاح وما يجلسون في المصليات حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قامت يذكرون العلم ولم يذكر صلاة. لكن لو صلى الضحى فصلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة، أو أراد يصلي أول النهار فإنها مشهودة محظورة، هذا في حديث صحيح عن مسلم. أما يصلي صلاة من أجل الجلوس أو صلاة تسمى بالإشراق فهذا لا أصل له. هذا الحديث حديث الباب تفرد به البخاري عن مسلم، ولم يرد هذا الخبر في صحيح البخاري في غير هذا الموضع، ولا أعلمه مرويا عن غير معن بن محمد الغفاري عن المقبري، غير أنه قد جاء آخره في البخاري وغيره من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أجمل فوائد الحديث: الفائدة الأولى في مشروعية الاقتصاد في العمل، الفائدة الثانية في يسر هذا الدين، الفائدة الثالثة في فضيلة الحنيفية السمحة، الفائدة الرابعة أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الفائدة الخامسة في أن الأعمال من مسمى الإيمان، الفائدة السادسة في أن الإيمان يزيد وينقص، وفي غير ذلك تقدم بعضها في الشرح والله أعلم. نعم. يكون كالممت، نعم، من ينقطع لأنه زاد ما ليس مشروعا. أما لو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة فإن هذا لا يسمى مشددا، إنما يسمى مشددا من زاد على مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل بإحدى عشرة ركعة، لو أراد شخص يحيي الليل كله فإنه لا يستطيع أن يواصل ذلك، وربما إذا أراد يرفع إلى هيئته الأولى ما يستطيع، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلو أنه استمر على العمل بالسنة وعلى تطبيقها لا استطاع الوصول إلى أسنى المطالب وأعلى المقامات دون أن ينبت ودون أن ينقطع ودون أن يشعر بالملل والكلل والسآمة. إذا أنا التشدد نوعان، قد ينشي شيئا جديدا فيكون مبتدعا فينشي شيئا لا أصل له، أو أن يزيد في المشروع. نعم. إيه نعم. عليكم الدلجة فإن الأرض تطوب بالليل. نعم. ما على شيء في ذلك، حديث متقدم في إسناده أبو جعفر الرازي سيء الحفظ. نعم. إيه نعم، ورد بهذا اللفظ. لا تحرر بين ذلك، فالإنسان يستطيع أن يشاهد ويذكر الله جل وعلا، فلا تنافي بين الجهاد وبين ذكر الله جل وعلا. والجهاد في الجملة أفضل من الذكر، ولكن حين يتعذر الجهاد فالذكر في هذه الحالة يكون أفضل من الجهاد باعتبار عدم وجود الجهاد. وعليه ينزل الحديث المشهور رواه الترمذي وغيره من طريق زياد مولى بن عيش عن البحرية عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من فاقد الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. قال معاذ ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. في صحة خلاف بين المحدثين، ولكن عليه نزل ما تقدم ذكره. أما حين يشترط أن يفعل هذا دون هذا فلا ريب أن الجهاد في الجملة أفضل من الذكر. نعم. لا، ما علقه البخاري رحمه تعالى في الصحيح وجزم بصحته لا يساوي ما ورده البخاري رحمه تعالى في صحيحه في الأصول محتجا به، فإن هذا قد يكون صحيحا لكنه أقل مرتبة مما يورده في الصحيح. وكما تقدم إن ما علقه البخاري رحمه تعالى في الصحيح وجزم بصحته لا يعني أنه صحيح من كل وجه، فهذا صحيح إلى من علقه إليه. فإذا كان البخاري رحمه حذف كل الرواة فيعتبر صحيحا عند البخاري لكن قد يكون ضعيفا عند غيره، كحديث الباب البخاري جزم بصحته ولكن علي بن المديني أخبر أن داود بن الحصين عن عكرمة منكر الحديث وأشار ذلك أبو داود رحمه الله تعالى، فهذا الخبر يعتبر ضعيفا على قول علي المديني وعلى قول أبي داود. ولكن ورد تقدم شاهد من طريق عبد الرحمن بن الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة كما سبق. نعم. لأنه شعر أنه لا يطيق ذلك. عبد الله بن عمرو حين لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعر أن عبد الله بن عمرو لا يمكن يطيق ذلك فيما بعد، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يطيقه ولا يشعر بالملل والسآمة حين الكبر. حين تقدمت أسلم بعبد الله ما استطاع أن يواصل ما كان يفعله شابا، فلك ندم على ذلك ويقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأجر على قدر المشقة دون ابتداع في الدين ودون زيادة على المشروع، ولكن حين يكون الأمر مشروعا ويشق على الإنسان فعله ثم يتجشمه فإن الإنسان يؤجر على ذلك ويثاب، أو تكون هذه طاعة فيصيب حين أداء هذه الطاعة نوع مشقة كالذي يرمي الجمار فيصاب بزحام شديد فيؤجر على ذلك. وليس معنى هذا أن يتقصد مزاحمة الناس لأنه قد يضر بنفسه، المعنى إذا بلي بهذا ولا تورط في دخول في الزحام فلا يستطيع أن يرجع، وحين يريد أن يرمي فإن ما يصيبه وما يناله من التعب والمشقة ومكابدة الزحام يؤجر على ذلك. كذلك ما يعني أصله كان أصله مشروعا وأراد أن يعمله وفي نوع تعب عنده فتجشم هذا وادعى يجر على ذلك، اما اذا كان في رخصه فالافضل ياخذ الرخصه فان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخص. وكذلك اذا صام شهر رمضان واصابه عطش شديد ويستطيع ان يواصل لا يتضرر بالمواصله لكنه اشتد عليه العطش اكثر من غيره بسبب عمله وشغله ذلك فان الاجر على قدر المشقه فيكون اجره اكثر من غيره وغير ذلك، ليس معنى أنه يتقصد المشقة لأن الأجر والثواب. نعم. لا، هما شيئان، فرق بين صلاة الشراق وصلاة الضحى. صلاة الضحى مشروعة دلت عليها الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ وقته من ارتفاع الشمس، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمضوا الفصال حين يكون قائم الظهيرة. أما صلاة الإشراق التي يذكرها الفقهاء فهي الصلاة تقصد من أجل الجلوس، فإذا جلس صلى حتى تشرق قام يصلي ركعتين يسمونها صلاة إشراق، وفقهاء الحنابلة لا يأذنون بأدائها إلا بعد ارتفاع الشمس، ويقصد من أداء الركعتين من أجل الجلوس وكي ينال الثواب لو أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، وهذا الأجر حج عمره تامة 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 ضعيف، وأداء ركعتين من أجل هذا الغرض ضعيف أيضا، إنما تصلي صلاة ضحى هذا مشروع. نعم. كل أمر
ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. إيش فيه؟ نعم أقول هذا الخبر باطل ومنكر جدا، وفي عدة علل. علة الأولى فرد به ابن الجلدي وقد اتهم بالوضع، وقد أورد ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حديثا في فضائل علي وذكر أنه موضوع وعله بابن الجلدي. العلة الثانية في اضطراب هذا الخبر واختلاف كثير. العلة الثالثة في الطريق قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو سيء الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الخبر. حديث مشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فأقطع منكر جدا. والحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فأقطع أيضا ضعيف ولا يصح إلا مرسلا. نقف على هذا.